الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.
الدرس 32. لا زال الكلام حول القاعدة التي وقعت محطا للكلام بين علمائنا، وهي أن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. وذكرنا الدليل الأول على هذه القاعدة، وهو أن الخبرين ما دام اتصفا بالحجية فيجب العمل بهما، والعمل بأحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح، ولازمه وجوب العمل بهما، ولا يمكن إلا بالجمع. ولهذا فيجب أن نتصرف بأحدهما حتى يمكن الأخذ بهما، أو أن نتصرف في كليهما لكي نوفق بين مدلوليهما. وقلنا هذا الدليل وردت عليه إشكالات. الإشكال الأول للشيخ الأنصاري ذكرناه بالأمس وأجبنا عليه. الإشكال الثاني وهو للمحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه في فوائد الأصول الجزء الرابع صفحة 756، محصل كلامه يرجع إلى الرد على هذا الدليل، وإن لم يصرح بأنه رد على هذا الدليل بل ساقه دليلا على عدم جواز الحمل بل لزوم الرجوع إلى الترجيح أو التخيير. لكن محصل كلامه يؤول بالأخرة في الرد على هذا الوجه، هذا الدليل. ماذا قال المحقق النائيني في رد هذا الدليل؟ يقول: حتما لا يقصد القائلون بهذه القاعدة، لا يقصدون من الإمكان الإمكان العقلي، إنما يريدون الإمكان العرفي. عندما قال ابن أبي جمهور: الجمع مهما أمكن، كلمة مهما أمكن يعني الإمكان، لا يريد ولا يريد غيره منها الإمكان العقلي، بل يريدون الإمكان العرفي. وما الفرق بين الإمكان العقلي والإمكان العرفي؟ يقول: الإمكان العقلي هو أن نرفع التنافي بين الدليلين بأي وجه ممكن، بأي وجه يحكم العقل بزوال التنافي عليكم السلام، ولو بالتأويلات عليكم السلام البعيدة، بحيث يرى العقل عدم التنافي بينهما عليكم السلام. هذا هو الإمكان العقلي. وجوه بعيدة وجوه قريبة، المهم أن يحكم العقل في الآخرة بماذا؟ بعدم وجود تنافي بين الدليلين. أما الإمكان العرفي فلا يصدق إلا إذا تشكلت من أحد الدليلين قرينة على المراد من الآخر، بحيث يعتبر الجمع بينهما مساوق للمحاورات العرفية، أي أن العرف يرى مثل هذا الجمع في حواراتهم العرفية. أما إذا لا يرى مثل هذا الجمع فلا يسمى إمكان عرفي. مثلا حمل المطلق على المقيد، هذا ضمن المحاورات العرفية، لأن العرف يرى أن المقيد قرينه على المقصود من المطلق. وهكذا بالنسبة للعام والخاص، وهكذا بالنسبة إلى الظاهر والأظهر، وهكذا بالنسبة إلى المجمل والمبين. العرف يرى قرينية أحد الدليلين لبيان المقصود من الآخر، هنا يسمى الإمكان إمكان عرفي. أما إذا لا يوجد نظر قريني لأحد الدليلين على الآخر وجمعنا بينهما، هذا لا يسمى الجمع العرفي، هذا يسمى الجمع العقلي، بحيث نرفع التنافي. إذا عرفت هذا فالمحقق النائيني يقول مراد من قال الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، الجمع الذي تتبانى عليه الأعراف بمحاوراته، يعني الإمكان العرفي لا الإمكان العقلي، بحيث المهم أن ترفع التنافي كيفما اتفق ولو لم يتشكل من أحد الدليلين قرين على المراد من الدليل الآخر. قل له يريدون الإمكان العرفي، ما الدليل؟ ما الدليل على أنهم يريدون الإمكان العرفي؟ اسمع، قال إذ لو كان المقصود الإمكان العقلي للزم محذور. ما هو المحذور؟ انسداد باب التعارض بين الأخبار، ما عاد عندنا تعارض، وبالتالي أن نطرح الروايات العلاجية. إذا سد باب التعارض، إذا ما عندك باب تعارض، إذن هذه الأخبار التي وردت عن الأئمة عليهم السلام والتي تبين فيها أو يبين فيها العلاج بين المتعارضين بالحمل مثلا، بالأخذ بالأعدل، برواية الأعدل، بالأشهر بين أصحابك، بما يوافق كتاب الله، بما لا يخالف كتاب الله، بما خالف العامة، كل روايات يلزم طرحها أو حملها على النادر. واضح الكلام؟ إذا الإمكان المقصود الإمكان العقلي، كل متعارضين يمكن التوفيق بينهما برفع التنافي عقلا، ولو بالوجوه البعيدة، ولو بالوجوه الشاذة، لأن العقل ماذا يقول؟ ارفع لا يصدق تنافي، فبحمل هذه الرواية على موضوع وهذه الرواية على موضوع آخر، انتهى التنافي. وهذا بعد لا يبقي باب التعارض موجود. وإذا لا يبقى باب التعارض موجود، هذه الأخبار العلاجية كلها ماذا نفعل بها؟ نطرحها، لأنه لا شغل لنا بها. أو على الأقل نحملها على الفرد النادر جدا، ذلك الفرد الذي يعجز العقل عن التوفيق بين دليلين. وأنت خبير أن طرح هذه الروايات خلاف حجية صدورها من الأئمة عليهم السلام. ولهذا إذن المراد من الإمكان الإمكان العرفي، وحجية الدليلين والعمل بهما معا موقوف على الفهم العرفي. فإذا العرف لا يفهم تسقط حجية الدليلين ونرجع إلى العلاجية. هذا ما ذكره المحقق النائيني في فوائد الأصول الجزء الرابع صفحة 756. على ما أذكر، أنا نسيت الدرس بالبيت، جبت ورقة أخرى. هذا مفاد كلام المحقق النائيني. هلأ هو يريد أن يأتي به كدليل على بطلان فهمنا من أن الإمكان المقصود منه الإمكان المطلق. هذا يريد أن يأتي به أن الإمكان هنا إمكان عرفي. بس نحن قلنا من البداية الدرس أن هذا وإن صاغه كدليل على إسقاط هذه القاعدة، لكن يرجع إلى الرد على ماذا؟ على الدليل الأول، وهو حجية لزوم العمل بحجية الدليلين. شلون يصبح الرد عليه؟ لأنه هكذا يقول: إنما يكون الدليلان حجة ويجب العمل بهما إذا أمكن التوفيق العرفي. أما إذا لا يمكن التوفيق العرفي فالعمل بهما على أساس التوفيق العقلي يلزم منه إسقاط الأخبار العلاجية، وهذا محظور إذ لا تسقط الأخبار العلاجية لأنها حجة. إذن حجية الدليلين لا يجب العمل بهما مطلقا. واضح؟ هذا يؤول إلى الرد على الدليل الأول.
هذه الأخبار العلاجية
أحسنتم أحسنتم. هو هذا الذي يريد أن يقول، يريد أن يقول أن الأخبار العلاجية مع افتراض أن المراد من مهما أمكن العرف الإمكان العرفي أصبح للأخبار العلاجية مورد. ليش؟ لأنه الموارد التي يمكن عرفا أن نجمع بين المتعارضين قليلة قليلة. إذ المطلق مقيد، عام وخاص، ظاهر وأصغر، مجمل ومجمل مبين، كل روايات المتعارضة هكذا، أو في بعضها لا تنتمي لا إلى المقيد والمطلق ولا إلى العام والخاص ولا إلى الظاهر والأظهر ولا إلى المجمل والمبين، صحيح أو لا؟ فيصبح هناك مجال واسع لحكومة الأخبار العلاجية على المتعارضين. أما إذا قلنا بالإمكان العقلي، العقل أوسع من العرف، صحيح؟ العقل شو بيقول ابن سينا؟ كل ما قرع سمعك فذره في عالم الإمكان، يمكن بوجهين يمكن. الآن أي دليلين نأتي بهما نريد أن نوفق بينهما بمحض الإمكان العقلي؟ لا يمكن، يمكن. فإذا أمكن بالدليل العقلي يصبح مورد الرواية العلاجية شو؟ إما مفقود ومع فقدها يعني طرحناه، وإما نادر في موارد جزئية، ولا إما لا يأتون بقواعد من أجل فرد نادر. واضح؟ غير المستوى. هو لا، نحن بعثنا وين؟ نحن بحثنا عن ونا قبل يومين بماذا؟ التعارض غير المستقر. في التعارض المستقر
وهو يريد ان يعني الاشكال هو عليه والحديث مختلف.
لا لا مو مختلف، لانه بيقول لك الاخبار العلاجيه نرجع اليها عند انسداد باب التعارض غير المستقر، عند انسداد الجمع والتوفيق العرفي بينهما. لما ينسد التوفيق العرفي نرجع الى الاخبار العلاجيه. ايه نحن ما عم نحكي على مبنانا الان، نحن عم نحكي على مبنى القوم، عم نتعامل مع مبنى القوم. هذا هو مفاد ما قاله المحقق الان ويرد عليه. عليكم السلام. اولا اننا لا نسلم مرجعية العرف بقول مطلق في الجمع بين كلمات المعصومين. نحن لا نرى مرجعية العرف بقول مطلق. لماذا؟ وهذا بحث يجب أن نقومه أبدا أيضا في علم الأصول. علم الأصول لا يعنونون العرف، يعنونون السيرة العقلائية، ويجب أن نعرف الفرق بين العرف والسيرة العقلائية. العرف نرجع إليه من باب أنهم يتبانون على طريقتهم الخاصة في المحاورات وفي فهم المصطلحات، أما السيرة العقلائية التي يتبانون عليها في ماذا؟ في أعمالهم وسلوكياتهم. يجب أن ندرس هذا البحث في ضمن البحث عن السيرة العقلائية. نحن إشكالنا في العرف ماذا؟ أن الأعراف على أقسام. انتبه جيدا، وهذا التقسيم لم يأتي به أحد، لم أراه عند أحد. الأعراف على أقسام. القسم الأول العرف الذي تبانى عليه معظم العقلاء، بحيث من يتخلف عنهم فيه يعد شاذا. يعد عند مين؟ عندهم يعد شاذا. هذا الذي أصطلح عليه بالعرف البين، نحن نسميه العرف البين. ما هو تعريفه؟ ذلك العرف الذي يتبانى عليه معظم العقلاء، مع تكملة شو هي؟ أن الذي يخالف هذا العرف يعتبر عندهم شاذ. مثاله العمل بالظواهر. 90-95% من العقلاء يعملون بماذا؟
الظواهر.
بحيث إذا جاء واحد حمل كلامك على خلاف الظاهر ماذا تعتبره؟ شو بتقول له؟ تقول له ليش أنت غير الناس؟
ليش أنت فهمت؟
مو بعض الناس بتيجي لعندك بيقول لك أنا فهمت من كلامك شيء تاني. أنت تغمز بكلامك، أنت تلمز، أنت تريد أن تسيء إلي. أنت بتقول له ليش الكلمة فهم هيك إلا أنت؟ صحيح؟ إذن يعتبر المخالف لهذا العرف العام ماذا؟ شاذ. في هذا القسم يمكن أن نعتبر مرجعية العرف حجة، ويمكن أن نأتي بالنصوص الشرعية لنتبانى في فهمها على طبق مبتنيات العرف. ليش؟ لأن العرف هنا شو؟ بين، واضح، جلي. ما يقولون للمقابل أنت على كيفك، لا، يقولون أنت شاذ. من يأتي بخلاف مبتناهم ماذا يقولون له؟ أنت شاذ. فلذلك الأئمة إذا يريدون أن يأتوا بطريقة غير هذه الطريقة يجب أن يوضحوا ويصرحوا حتى لا يرموا الشذوذ. فإذا لم يصرحوا إذن هم يتبانون على ما تبان عليه العرف. هذا القسم الأول. ها؟ إيه؟ طبعا عرف العقلاء أكيد. لا نتكلم عن العرف المتشرعي، ذات بحث آخر. نحن الآن كلامنا في الفهم العرف العقلاء. القسم الثاني العرف الأكثر، مو البين، نحن نسميه العرف الأكثر، وهو الذي يتبانى عليه أكثر العقلاء ولكن لا يلغون طريقة أخرى، لا يرمون الطريقة الأخرى بالشذوذ، لا يرمونها بماذا؟ بأنها خلاف مبتنياتهم، يقبلون الطريقة الأخرى، ولكن الغالب يجرون على هذا التباين. أكرر، القسم الثاني العرف الغالب الأكثر، وإنما سمي أكثر ولم يسمى عام لأنهم لا يرفضون طريقة وبناء آخر، فمن يأتي بالطريقة والبناء الآخر لا يرمونه بالشذوذ ولا يرمونه بالندورة، وإنما يفتحون المجال له أمام هذه الطريقة. مثلا اكتشاف الواقع عن طريق خبر الثقة، أكثر العقلاء يبنون على ذلك، مو كلهم، في بعضهم ما بيطلع، بس أكثر العقلاء يبنون على ذلك. لكن الطرف الآخر إذا قال أنا لا أريد في مقام اكتشاف الواقع أن أبني على خبر الثقة، أريد أن أبني على الخبر المتواتر، هل يضايقونه في ذلك؟ أو يقول أنا أريد العلم اليقيني أن أرى وأسمع، هل يضايقونه في ذلك؟ هل يرمونه بالشذوذ؟ لا. لذلك يا أخي في الأصول عندما ندرس حجية خبر الثقة لا ندرسها من منطلق أنها الطريقة الوحيدة لفهم وقراءة الشريعة، ما نبنيها، نقول معنا طريقة أكثر من هذه الطريقة، أما مو نقول إذا لم نعمل بهذه الطريقة الطريقة الأخرى شاذة، لا أبدا، لا نرمي الطريقة الأخرى بالشذوذ، مفتوح المجال أمام أي أحد من العقلاء أن يفتح طرق جديدة لدرك وفهم الواقع لا ترتبط بخبر الثقة. هذه تسمى ماذا؟ العرف الأكثر الغالب، معرفة. القسم الثالث ما نسميه العرف المتخبط أو المتحير أو العرف الضبابي. عرف ضبابي، إذ لا يوجد أكثرية هنا، بعضهم يرى كذا وبعضهم يرى كذا، بعضهم يسير بهذا الاتجاه بعضهم يسير بهذا الاتجاه، لا غلبة لقسم على قسم، فهو متحير بالنسبة لنا، عرف متحير، عرف ضبابي، عرف غير بين ولا أكثر. وهذا العرف نماذجه كثيرة، كثيرة من النماذج، وخصوصا تجدها في فهم المصطلحات في فهم الكلمات. مثلا تعال إلى العرف اللغوي بالنسبة إلى فهم بعض المصطلحات، ما المقصود من الصعيد؟ ما المقصود من الصعيد؟ هل تستطيع أن تقول في عرف لغوي يقول الصعيد هو التراب، أو الصعيد مطلق وجه الأرض؟ ترجع ترى بعضهم يقول كذا بعضهم يقول كذا، مع أن هدول عم ينقلوا عن مين؟ أهل اللغة عن مين؟ عم اجتهاديا؟ لا، اللغة منقولة وليست اجتهادية، ينقلون عن الاستعمال القائم عند العرب، وتخبطهم يدل على ماذا؟ على تعدد الاستعمال عند العرب، ولكن لا نعرف الحيثية. لذلك البعض يبقى متحيرا، أنا ماذا أفتي؟ هل أفتي بجواز التيمم بخصوص التراب أو بمطلق وجه الأرض؟ وعلى مبنى بعض الأجلة أنه إذا تحير العرف العام في شيء فيجب على المجتهد الاجتهاد ولا يجوز له اللجوء إلى أي الفريقين، يصبح يجب أن يجتهد في اللغة العربية ليصل إلى المعنى المقصود. هو معد الظن حجة، يجب هنا أن يحصل اليقين الحدسي، لأن اليقين الحدسي هنا أولى من الظن الوهمي أو الظن المتحير. هلا احتياطا، أما يفتي يعني بدير يقول لا يجوز التيمم بغير التراب، الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ بيقول له تيمم بالتراب والأحوط ألا تتيمم بغيره، أما بدير يقول لا يجوز أن تتيمم بغير التراب. هذا العرف يسمى عرف الضبابي المتحير، فهل يشكل مرجعية في فهم نصوص الشارع؟ قطعا لا، قطعا لا يمكن الرجوع إليهم في فهم مقصود الشارع، إذ ماذا تأخذ؟ بأي سيرة تأخذ؟ وموردنا في علاج الجمع بين أقوال الأئمة عليهم السلام، لو رجعنا إلى العرف، العرف فيها متخبط وليس بين، لا ندري العبيد إذا جاءهم كلام متعارض من أسيادهم كيف يوفقون بينهما؟ لكل مجموعة سيرتهم، بل يمكن أن يكون لكل مجموعة من العبيد سيرة خاصة بلحاظ ما يرونه من أسيادهم. الآن لو سألنا العرف، لو سألنا نموذج مصغر، مؤسسة فيها 100 موظف 200 موظف، اختلط عليهم أمر مدير الشركة، جاءهم بيانان متعارضان، ماذا يفعلون؟ هل يسقطونهما أو يوفقون بينهما بالقرينية فقط، ومع عدم القرينية يلتزمون بالترجيح أو التخيير، أو أنهم يجمعون ما أمكن بينهما؟ مو واضح. يعني إذا قرأت سيرة الناس هذا العرف مو واضح، فكيف تحمل أيها المحقق النائيني كلمة ما أمكن في كلمتي في كلام من قال بالجمع مهما أمكن أولى من الطرح على خصوص الإمكان العرف؟ ليش؟ لأن العرف هنا محكم، مع أن هنا في هذا المورد العرف مضطرب وليس محكم. شلون ترجع؟ هذا إرجاع إلى الأخفى، إرجاع إلى ما هو أخفى من نفس التعارض بين الدليلين. مو بكل شيء نرجع إلى العرف، نعم في العرف الواضح نرجع، أما في العرف الغير واضح كيف نرجع؟ هذا أولا. بس خليني شوي وأنا بخدمتك. ثانيا، يرد ثانيا أنت قلت أنه لا يمكن أن يكون المقصود من الإمكان الإمكان العقلي، لماذا؟ لأن لازمه انسداد باب التعارض. قلت فلينسد. وين المشكلة؟ هل التعارض حالة طبيعية في الأخبار أو حالة استثنائية في الأخبار؟ مو حالة طبيعية، ولأنها ليست حالة طبيعية نحاول قدر المستطاع أن نوفق بين الخبرين. هل من الحالات الطبيعية أن يصدر من المتكلم كلام متعارض؟
لا.
فإذا كان اللجوء إلى الإمكان العقلي يقتضي انسداد باب التعارض فأهلا وسهلا. شو أي قسمين؟
التعارض المستقر وغير المستقر أو بس المستقر؟
لا، التعارض الذي لا يمكن للعقل أن يلغي. الآن سأتي إلى الأخبار العلاجية، انتظر سأتي، هذا إشكال برأسي سأتي. أكرر الكلام، نحن نلتزم بمحذورية انغلاق الأمور الطبيعية، نلتزم بها. إذا استلزم الإمكان اللجوء إلى الإمكان العقلي، إذا استلزم ترتب محذور لا ينبغي أن يقع لأنه حالة طبيعية في الثقافة، نلتزم. أما إذا كان المحذور هو حالة غير طبيعية، هي حالة شو؟ مرفوضة أصلا، هو حالة مرفوضة أصلا، فإذا أدى الالتزام بالإمكان العقلي إلى رفضها فليكن. بالعكس، نحافظ على ماذا؟ على طبيعية الحالة في كلمات أئمتنا عليهم السلام. هذا ثاني. ثالثا، أنت قلت أن لازم انسداد باب التعارض طرح الأخبار العلاجية أو أن نحملها على الفرد النادر. أي فرد نادر؟ ذلك الفرد الذي لا يتمكن العقل من التوفيق فيه بين المتعارضين، صحيح؟ طيب نحن نسأل، طرح وإسقاط أخبار الأخبار العلاجية وين المشكلة فيه؟ أنها روايات حجة؟ نعم، لكن أنا أريد أن أؤسس لمشروع جديد في فهم روايات أئمتي، وهو أن نقسم الروايات إلى قسمين: قسم يتكلم عن واقع ونسميها الإخبار التي تريد كشف الواقع، وقسم من الأخبار تتحدث عن فرضيات حماية الواقع، فرضيات مو تخبر عن واقع. ماذا تتكلم؟ فرضيات لحماية الواقع، للوقاية عن الوقوع في الخطأ في اكتشاف الواقع. ويمكن أن نقول من هذا القبيل روايات الأصول العملية، هي روايات لا تريد أن تكشف الواقع، تريد أن تحمي المكلف من مخالفة الواقع. الأخبار العلاجية من القسم الثاني، تريد هذه الأخبار أن تقدم لك فرضيات لحماية الواقع، وكأن الإمام فيها يقول: على فرض جاءكم عنا متعارضان فاعملوا كذا. هو مجرد الفرضيات لا يعني أننا يجب أن نعمل بها، هي روايات تفترض تعارض. إذا التعارض غير موجود فلا يسمى طرح لروايات، ولا يسمى تعطيل لروايات، إنما يسمى موضوعها لم يتحقق. وهذا وين المشكلة؟ نعم، لو كانت الروايات تكشف عن الواقع وأنا عطلتها، عطلت ماذا؟ الواقع، وتعطيل الواقع مع إمكان الكشف عنه غير جائز لقيام الحجة عليه. أما إذا الشارع جعل هذه الروايات حجة على فرض حصول تعارض، هنا يا أخي إذا لم يحصل تعارض معطلتها، إنما لم يتحقق موردها والشارع جعلها وقائية، فأين المشكلة في ذلك؟ أنا لا أرى مشكلة في ذلك أبدا. الآن ستقول لي شيخنا ولكن الروايات المتعارضة كثيرة، وماذا أقول لك؟ الفرضية تحقق. إذا أمكن الجامع نخفف ونضيق من دائرة الفرضية إلى أن تنعدم أو تبقى نادرة ونطبق عليها رواية العلاج. وما إذا العقل استطاع أن يجمع بينها كلها أي مشكلة لا تعطيل، لأنها ليست من الطبقة الأولى من الروايات، هي طبقة رديفة لحماية الواقع، خصوصا إذا التفتنا إلى قاعدة مهمة وهي معروفة عند الجميع، أنه لا تعارض في كلمات الأئمة، إنما منشأ التعارض الأسباب التي ذكرناها سابقا لكم. تتذكرون عندما ذكرنا الأسباب ماذا قلنا لكم؟ يستحيل أن يكون هناك تعارض في كلمات الأئمة، يستحيل. إذن التعارض ليس أمر واقع، أمر شو؟ ظاهر. بس أنت تبتلي بهذا الأمر الظاهر فتخالف ماذا؟ الواقع. جاءت هذه العبارة، هذه رواية لحماية الواقع، إذا هو محمي شو المشكلة؟ أمثل لك بشيء. الآن مولانا أنت لما تأتي في الحسينيات أو في البيوت أو الحوزات تأتي بطفاية حريق، تمام؟ هذه لماذا تضعها في البيت أو في الحسينية؟ طيب إذا سنة كاملة ما استعملتها بتساوي حريقة مشان تستعملها؟ بتساوي حريقة مشان تستعملها حتى لا يلزم التعطيل، لأن شراء غرض معطل قبيح عند العقلاء. شو بتقول؟ شو بتقول عن هذه الطفاية؟ لم يأتي سببها فلم أستعملها، فهل هذا فيه سفاهة؟ خلاف الحكمة؟ هذه الرواية كالطفاية، هي تريد أن تعالج حالة استثنائية، إذا لم تحصل فلا يوجد مشكلة، إلا يجب أن نعمل بالأخبار العلاجية. من يقول؟ ها؟ من؟ يا شيخنا أنت انتبه على حالك. يا شيخنا انتبه على حالك، ترى فيه. بس خليني نكمل الإشكال الأخير وأنا بخدمة. ويرد ماذا؟ رابعا، وطبعا هذا الكلام الذي أقوله حول الأخبار العلاجية دقق فيه، كلام جديد لكن دقق فيه فعلا، يعني هل يجب كل رواية أن نعمل بها أو نقسم الروايات إلى قسمين، ما أحتاجها في كشف الواقع وما أحتاجها للوقاية عن عدم كشف الواقع، وهل يجب أن أعمل في الأخبار الوقائية أو أنه إذا جاء ظرفها أعمل بها، إذا لم يجاء في ظرفها مو أنا معطل موضوعها. لم يقول الشيخ النائيني بالفم الملآن يقول يلزم من ذلك تعطيل الأخبار العلاجية فلتتعطل، إذا لم يرد موردها فأي مشكلة؟ إذا ليس المانع عن اللجوء إلى الإمكان العقلي محذور وهو التعطيل، لأن هذا ليس تعطيل، هذا عدم استعمال، عدم استخدام، مو تعطيل. رابعا، قبلنا أن نحمل الأخبار العلاجية على الفرد النادر، لأن التعارض حالة استثنائية، والحالات الاستثنائية تفرض شو؟ الندورة عادة، مو الانسيابية والاستمرار والظهور. هي الذي يناسب التعارض ماذا؟ الندورة. لذلك قديش عنده تعارض؟ هل حالة ظاهرة على مستوى الروايات المتوافقة؟ أبدا. كل اللي جمعه الشيخ الطوسي رحمه الله، كل الروايات التي جمعها من كل رواياتنا 4 مجلدات. طيب إذا بتشوف أنت الوسائل 30 مجلد، إيه 4 مجلدات، قديش بيان؟ 26 مجلد روايات متوافقة. إذن حالة نادرة أو حالة ظاهرة، فلنحمل الأخبار العلاجية على الفردين النادر، وين المشكلة؟ لذا يا أخي نحن نقول لا زال الدليل الأول محكم، لا زال الدليل الأول محكم، لا إشكال الشيخ الأنصاري وارد عليه ولا إشكال المحقق النائني وارد عليه. غدا إن شاء الله سنتكلم عن إشكال جديد على الدليل الأول ونقومه، وإن شاء الله غدا دوام بعد غد بمناسبة الجلاء، والجلاء يوم الأربعاء نعطل إن شاء الله تعالى، ويوم الأحد أيضا نعطل لأنه ولادة الإمام المهدي عليه السلام، وإن شاء الله غدا نأتي كلنا إلى الشيخ إسماعيل لنأخذ هديتنا بمناسبة مولد الإمام المهدي عليه السلام. شو شلنا شغل الجلاء مولانا الله يرضى عليك؟ شو شلنا جلاء الفرنسيين من سوريا مولانا؟ والحمد لله.